بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا عن حجية الظهور وقلنا بأن الظهور حجة، ودليلنا على ذلك هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، قال بعض العلماء بأن حجية الظهور غير شاملة لظواهر القرآن الكريم. يعني حتى لو قلنا بحجية الظهور فإن ظواهر القرآن الكريم ليست حجة، واستدلوا على ذلك بالقرآن وبالروايات. أما استدلالهم بالقرآن فيذكر السيد الشهيد آية واحدة، فالاستدلال على شنو؟ فالاستدلال على أن ظواهر القرآن الكريم ليست حجة حتى لو قلنا بحجية الظهور. لذلك السيد يذكر الآية الأولى التي هي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما كيفية الاستدلال فقالوا: إن المتشابه الذي نهي عنه في الآية الكريمة هو في قبال الظاهر، أي أن اللفظ إما، طبعا مو في قبال الظاهر، خطأ مطبعي، في قبال النص، إن المتشابه في قبال النص، أي أن اللفظ إما نص وإما متشابه، فيكون المتشابه شاملا للظاهر والمجمل، لأن ما عدا النص، شنو ما عدا النص؟ عندنا ثلاثة أمور: نص وظاهر ومجمل. فإذا كان المتشابه في قبال النص، يعني إما نص وإما متشابه، فالمتشابه إما شامل، شامل للمجمل وشامل للظاهر، وهذا معناه أن المحكم هو النص والمتشابه هو شنو؟ هو المجمل والظاهر اثنين. إذا اتضح ذلك بأن المتشابه شامل للظاهر فالآية قد نهت عن العمل بالمتشابه. لكن أي متشابه من القرآن؟ فيه آيات شنو؟ محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، يعني آيات متشابهة. فإذا الاستدلال بهذه الطريقة: الآية نهت عن العمل بالمتشابه في القرآن الكريم، والمتشابه في القرآن الكريم شامل للظاهر والمجمل، فالنتيجة شنو؟ هذا قياس من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول. المقدمة الأولى شنو؟ الآية نهت عن العمل والمتشابه هو النص، هو الظاهر والمجمل، فالآية نهت عن الظاهر والمجمل، فالظاهر ليس بحجة. هذه كيفية الاستدلال. نحن نقول في مقام الجواب يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأن الظاهرة ليس من المتشابه. لماذا؟ لأن الظاهرة لا يوجد تشابه وتساوم في معانيه وتردد. أصلي. لماذا؟ لأن الظاهر هناك معنى أسرع انطباقا من الآخر. فالمعنى الظاهر هو الذي أسرع انطباقا. فهناك أرجحية أو لا توجد أرجحية؟ توجد أرجحية للمعنى الظاهر على غيره. وإذا كانت هناك أرجحية فنتمسك بذلك المعنى الراجح الذي هو أسرع انطباقا ولا يصدق عليه أنه متشابه. فإذا الرد الأول ناقشنا بمن؟ ناقشنا في صدق المتشابه على الظاهر. لا، الصحيح أن المتشابه هو المجمل فقط. المجمل لماذا؟ لأن المجمل تتساوى فيه المحتملات فيقع الإنسان في الاشتباه فلا يدري أن المراد هذا المعنى أو ذلك. أما في الظاهر فالمعاني متساوية أو غير متساوية؟ غير متساوية. فأكو اشتباه أو ما في اشتباه؟ ما في اشتباه. نعمل بالمعنى الأقوى ونترك المعنى الضعيف. إذن الآية لهم نختمها. إذن المتشابه مو في قبال الناس، المتشابه في قبال الظاهر والناس. يعني عندنا متشابه اللي هو مجمل في قباله نص وظاهر. إذن الآية الناهية عن العمل بالمتشابه غير الكاملة للظاهر. هذا الرد الأول. الرد الثاني إذا تصير من المجتمعات الظاهرة، لأنه بعد قرائن خارجية تصير من المجتمعات، يعني نطبق المجتمعات استفادة المعنى الظاهر. زين الرد الثاني إن الآية لم تنهى عن العمل بالمتشابه مطلقا، وإنما يعني لم تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، وإنما الآية الكريمة نهت عن التركيز على المتشابه وترك المحكمات ابتغاء للفتنة. يعني أن يأتي إنسان يترك المحكمات وشتو يركز على المتشابهات حتى يستخرج آراء ما أنزل الله بها من سلطان. فالآية نهت عن التركيز على المتشابه، لذلك قالت وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يعني الآية لا تنهى عن العمل بالمتشابه مطلقا، لا، وإنما تنهى عن العمل بالمتشابه بمعنى التركيز على العمل بالمتشابه مع ترك الآيات المحتملة ابتغاء للفتنة ولاستخراج آراء ما أنزل الله بها من سلطان. السيد الشهيد يقول كما نقول في تعبيراتنا العرفية فلان يركز على تصرفات غير الواضحة، يريد يسقطني عن طريق شنو هاي التصرفات، يفسرها بما يشاء دون أن يرجع إلى سلوكية العامة، فيركز على نقاط الضعف ويترك الإيجابيات. فالآية كذلك تقول الإنسان الذي يركز على المتشابهات فقط ولا يرجع إلى المحتمل هذا إنسان في قلبه زيغ وهو يريد الفتنة. والعمل بالظاهر ليس من هذا الباب، لأن الذي لا يعمل بالظاهر أولا يرجع إلى المحكمات، وثانيا لا يبتغي الفتنة، لا يبتغي الفتنة. فإذا الآية ليست ناهية عن العمل بالظاهر مطلقا. الجواب الثالث، الآية تدل على النهي عن العمل بالمتشابه، فلو سلمنا بالاستدلال، لو سلمنا فتكون الآية ناهية عن من؟ عن الظاهر، عن العمل بالظاهر. إذا سلمنا بأن المتشابه هو الظاهر فالآية ناهية عن من؟ عن العمل بالمتشابه، والمتشابه هو الظاهر فالآية ناهية عن العمل بالظاهر. سؤال، الآية ناهية عن العمل بالظاهر، نهيها عن العمل بالظاهر هل هو نص أو ظاهر؟ النهي ظاهر في الحكم، فالآية ظاهرة في النهي عن العمل بالظاهر. فإذا سلمنا بحجيتها فهي تنهى عن العمل بنفسها. فالله لو أعيدها، عيدها لك مختصر، الآية تنهى عن العمل بالظاهر ونهيها عن العمل بالظاهر ظهور لو نص؟ ظهور. فالآية ظاهرة في النهي عن العمل بالظاهر، فالآية تنهى عن العمل بنفسها، ولا يمكن الاستدلال بهكذا آية. فإذا فسرنا الظاهر بالمتشابه، احنا راح نعيد الاستدلال بهذه الطريقه، نقول الايه ناهيه عن العمل في المتشابه والايه من المتشابه. ليش الايه من المتشابه؟ لانها ظاهره والظاهر من المتشابه كما تقولون. فالايه تنهى عن العمل في المتشابه بينما نفس الايه من المتشابه، فالايه تنهى عن نفسها. ظواهر الكتاب الكريم، ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقال بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز إلا بما كان نصا أو شنو أو مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام. أما الظاهر الذي هو ليس نص ولا يوجد عليه تفسير قطعي من المعصوم، فيجوز العمل به أو لا يجوز العمل به؟ يقول لا يجوز العمل به، وقد يستدل على ذلك بما يلي. أول، قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. زين، فإنه على كيفية الاستدلال، فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه، وكل ما لا يكون نصا فهو شنو؟ متشابه. يعني المتشابه راح يشمل من؟ يشمل الظاهر والمجمل لتشابه محتملاته في علاقتها بالله. يعني له معنيان، المجمل له معنيان والظاهر له معنيان، سواء كان اللفظ مع أحدها يعني مع أحد المحتملات أقوى علاقة اللي هو الظاهر أو لا، يعني متساوية الذي هو المجمل. والجواب من وجوب يعني نجيب عليه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول شنو كان الجواب الأول؟ أن الظاهر ليس من المتشابه. الجواب الأول أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه إلا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه في درجة علاقتها باللفظ، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته باللفظ، وعليه فالمتشابه يختص بمن؟ بالمجمل. الجواب الثاني شنو؟ الجواب الثاني أن النهي مو عن المتشابه فقط، عن التركيب على المتشابه. الثاني لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، وإنما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة، وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. فمساق الآية مساق قول القائل إن عدوي يحاول أن يبرز النقاط المهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام، بينما العمل بالظاهر، العمل بالظاهر ليس من هذا القبيل، ليس هو ابتغاء للفتنة ولا هم يخدمون. الجواب الثالث شنو الجواب الثالث؟ أن الآية شاملة لنفسها، ما قد يقال من أن الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، وإنما هي ظاهرة في الشمول على أكثر تقدير. تجدر على أكثر تقدير يعني يقول لو سلمنا بأن الاستدلال صحيح فالآية ظاهرة في الشمول. المن الشمول الظاهر، وإلا قد يقال أنها ليست شاملة للظاهر كما قلنا في الرد الأول، لذلك قال على أكثر تقدير. يعني لو تنزلنا وسلمنا بأن المتشابه شامل للظاهر فهو شامل له بالظهور، يعني الآية تنهى عنه بالظهور ولا تنهى عنه بالنار، وهذا الظهور يشمله النهي نفسه أو نفسه. شلون يشمله النهي نفسه؟ الآية تنهى عن الظهور والآية ظاهرة فهي تنهى عن نفسها، فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظواهر الكتاب الكريم نفي هذه الحجية، لأنها تنفي الظاهر والآية ظاهرة. هذا بالنسبة للقرآن، للدليل القرآني. أما الدليل الثاني هو الاستدلال ببعض الروايات التي تدل على أن القرآن مجمل ومبهم. لماذا مجمل ومبهم؟ لأن المولى أراد وتعمد أن يجعله مجملا، يعني تعمد من قبل المولى. ما هي العلة؟ لأنه أراد أن يربط الناس بالمعصوم، يعني جعل تفسير القرآن وفهم القرآن بين المختص بالمعصوم، حتى شنو؟ حتى يرتبط الناس بالمعصوم. فنستدل بهذه الروايات على شنو؟ على أن القرآن لا يمكن فهمه من الناس، أي أن ظهوره حجة أو ليس حجة؟ ليس حجة. هذه الروايات نتمسك بها أو لا؟ نقول لا، نجيب عنها بجوابين. الجواب الأول هو أن هذه الروايات ضعيفة سنداً. ليش ضعيفة سنداً؟ لأن رواتها كلهم ممن ورد فيهم الترعيج، ومن أصحاب المناهج والمسالك الباطنية، يعني يريدون أن يبعدوا الناس عن العمل بظواهر الشريعة، ويدعون أمورا باطنية ما أنزل الله فيها من سلطان. منهم يعني من هؤلاء الرواة جابر ابن يزيد الجعفي الذي يقول: علمني أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر عليه السلام، 70,000 حديث لم أحدث بها أحدا قط، ولن أحدث بها أحدا قط، وكان يضيق صدري بها، فأشتكي إلى الإمام فيأمر الإمام بالخروج إلى الجبانة لأحفر حفرة وأقول: حدثني الإمام كذا وكذا، حدثني الإمام كذا وكذا. فهذا من أصحاب المسالك الباطنية. ليه؟ لأنه على أي أساس الإمام حدثك ب70,000 حديث أو 7,000 حديث؟ على أي أساس؟ ثم على أي أساس يقول لك لا تحدث بها أحدا؟ يعني شنو؟ إما فيها فائدة للناس أو لا، إذا كانت فيها فائدة فبيقول لك حدثها للناس. ثم ليش يختصك ب70,000 حديث دون غيره؟ فهذا واحد من رواة هذه الروايات، فهذه الروايات ضعيفة سندان ولا يصح الاستدلال بها في مقام النهي عن ظواهر القرآن. هذا الرد الأول. الرد الثاني: إن هذه الروايات حتى لو كانت صحيحة سندان، هذه الروايات حتى لو كانت صحيحة سندا فإنه لا يمكن العمل بها. لماذا؟ لأنها معارضة للقرآن الكريم، لأنه يوجد عندنا آيات كثيرة تدل على أن القرآن هدى ورحمة للعالمين، هدى للناس، فيه تبيان لكل شيء. فإذا كان القرآن فيه تبيان لكل شيء، لكل شيء، وأن هدى ورحمة للناس، فهذه الأحاديث ستكون معارضة لهذه الآيات. وخبر الواحد إذا عارض الكتاب يعمل به أو لا يعمل به؟ كما قلنا في الدرس السابق، لأن الخبر إذا عارض الدليل القطعي في الكتاب الكريم نضرب به حربا جدار، لأن من شروط الخبر أن لا يعارض الكتاب الكريم، وهذه الروايات معارضة للكتاب الكريم. نقرأ هذا الدليل الثاني: الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم ويمكن تصنيفها إلى 3 طوائف. الطائفة الأولى: ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض. ليش مبهم وغامض؟ لأن المولى تعمد ذلك، استهدف المولى إغمامه وإبهامه. لماذا؟ لأجل تأكيد الحاجة، يعني حاجة الناس إلى الإمام المعصوم، إلى الحجة، وأنه لا يعرفه إلا من خطب به، وهو الذي خطب به هو الرسول صلى الله عليه وآله والمعصوم، وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه. فيريد يربط الناس فيه بالمعصوم عليه السلام. جيد. وهذه الطائفة يرد عليها أولا وثانيا: أولا أن رواياتها، طبعا مو رواية واحد، عدد روايات، أن رواياتها جميعا ضعيفة السند، بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها. لماذا؟ نتيجة لضعف رواتها وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما يظهر من تراجمهم، كما في جابر ابن يزيد الجحفي مع الالتفات. طبعا هناك قصة أخرى، أن النهي عن الظواهر شيء مهم أو ليس شيئا مهما، لأن ظواهر القرآن شيء مهم، وقد جرت مو بس سيرة العقلاء، القرآن هو المعجزة الخالدة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وعادة المتشرع يعملون بالقرآن. فإذا أراد المعصوم أن ينهى عن العمل بظواهر القرآن، هل يكتفي بروايات ضعيفة؟ بروايات ضعاف من أصحاب الاتجاهات الباطنية؟ لا، لو كان الإمام يريد أن ينهى عن ذلك لجاءتنا مئات الروايات، وعن أفضل الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، مو كم رواية ضعيفة عن أصحاب الاتجاهات الباطنية. هذا ليس معقول، مع الالتفات إلى أن إبقاء ظواهر القرآن الكريم عن الفجية أمر في غاية الأهمية، فلو كان الأئمة عليهم السلام بصدد بيانه لما أمكن عادة اعتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك والإخبار عنه دون فقهاء أصحاب الأئمة كزغارة ويونس وغيرهم الذين عليهم المعول وإليهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط بأمر الأئمة وإرجاعهم إليهم. وهذا دليل على أن الروايات لم تصدر من أهل البيت عليهم السلام. ثاني، أن هذه الروايات بنية
إلا
أن ترجع إلى المعصوم في فهم المعنى. طب إذا رجعت إلى المعصوم فأنت عملت بالظاهر لو بقول المعصوم، فبعد رجعت المعصوم، إذن الظاهر لا يجوز العمل به إلا بالرجوع للمعصوم. أصلا لا يمكن فهم. بعبارة أخرى مؤدى هذا الاستدلال إلى إنكار الظواهر في القرآن، أن القرآن كله مجمل ليس فيه ظواهر. ما أجازته، لكن تجد بدليل ثاني، هذا محكم آخر. هو يقول لك هذه الروايات إذا بقينا مع هذه الروايات، فالروايات تقول إن القرآن مجمل لا يمكن أن يفهمه الإنسان، إنما يفهمه المعصوم. فعندنا ظاهر لا ما عندنا ظاهر؟ أصلا ما عندنا ظواهر، راح يصير متشابه مجمل. أصلا ما في ظواهر في القرآن حتى نعمل بها. زين، ثانيا أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغا، والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل حجية خبر الواحد كما أجرنا سابقا، لأن حجية خبر الواحد فيما المشروطة أن يكون خبرا حسيا وأن يكون غير مخالف لدليل قطعي كالقرآن الكريم. الطائفة الثانية، ممكن نعجز الطوائف، الطائفة الثانية هي الروايات التي دلت على عدم جواز أن يستقل المكلف في فهم القرآن دون الرجوع إلى المعصوم عليه السلام. فإذن شنو معناها؟ معناها أن الظهور ليس بحجة، بل لابد أن يرجع الإنسان إلى المعصوم. والجواب نقول نحن نسلم بأن الإنسان الذي يريد أن يفسر القرآن لا بد أن يرجع علما إلى المحصول عليه، لأنهم أدرى بمعاني الكتاب. ولكننا إذا رجعنا إلى كلام المعصوم ولم نجد في روايات المعصوم أو كلام المعصوم قرينة على إرادة معنى غير المعنى الظاهر، ما لقينا في كلام المعصوم إرادة شنو؟ معنى غير المعنى الظاهر، ما لقينا قرينة معاكسة. إذا لم نجد قرينة معاكسة فماذا نفعل؟ فمن الواضح أننا نعمل بالظهور، فهذه الروايات لا تنهى عن العمل بالظاهر، وإنما تقول ارجعوا إلى الإمام في فهم القرآن. فإذا رجعنا ولم نجد ما يعارض الظهور فنعمل بالظهور أو لا نعمل؟ نعمل بالظهور، فلا دلالة فيها على عدم حجية الظهور. الطائفة الثانية أكو تفاصيل باطنية أخرى تأويلية.
أشهى الإمام يقول ما هو قول الفتية؟ قالوا فتية عام في قبل الإمام جعفر صلى الله عليه وسلم يقول مو فتية بأنهم يعني قليلين يعني إنهم كفور كانوا، ولكن فتية في إيمان.
هاي تفاسير عديدة أن القرآن رواية يقول له سبعة أفضل له كذا وكذا، هذا صحيح، لكن بالنسبة إذا أراد الإنسان هاي قرينة على أنه شنو؟ على أن المراد بالفتنة غير المعنى الظاهر، لكن لو راجعنا ولم نجد هكذا قرينة نحمل الفتية على معناها الظاهر. فهذا الرأي أنه إذا وجدنا قرينة من المحسوم على إرادة معنى آخر غير المعنى الظاهر نعمل به من؟ لا نعمل بالظاهر، نعمل بكلام المحصوم. أما إذا لم نجد قرينة معاكسة فبما نعمل؟ نعمل بالظاهر. الطائفة الثانية ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، الحجة يعني شنو؟ المحصوم. وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر، لأن هذا النحو من العمل، العمل بمن؟ العمل بالظاهر، راح يصير استقلال عن المحصوم أو ليس استقلالا؟ ليس استقلالا، لأنني رجعت إلى الإمام ولم أجد ما يخالف هذا الظهور، لأن هذا النحو من العمل بالظاهر ليس استقلالا عن الإمام المحصوم عن الحجة في مقام فهم القرآن الكريم، لأنني رجعت إليه ولم أجد ما يخالف الظاهر، فهذا ليس استقلالا في فهم القرآن. نرجع للمحصوم، إذا لقينا ما يخالف نعمل بقول المحصوم، إذا ما لقينا ما يخالف الظاهر فنعمل بالظاهر. الطائفة الثالثة ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. ها يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.